الحسان البجلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
بيان للوقت الذي تذبح فيه الاواخر لبدايه الوقت، وهو عقب الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان قد اتي بكبشين، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين وقال: هذا عن محمد وأهل بيته، وهذا عمن لم يضحي من المسلمين. فذبحهما ووزعهما. وأما نهاية الذبح فإن الذبح يمتد أيام التشريق، اليوم الحادي عشر، يعني اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى غروب الشمس. كل هذه أيام يشاع فيها ذبح الأضاحي والهدي.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام فتوكى على بلال، فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعد الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعدهن وذكرهن وقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من ستة النساء صفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن.
وهذا الحديث كالأحاديث المتقدمة في مشروعية الصلاة قبل الخطبة، وبهذه الأحاديث أخذ جمهور أهل العلم، وفيه مشروعية الخطبة، وفيه مشروعية خروج النساء للمصلى، ولكن في مكان يخصهن لا يختلطن الرجال، مع التستر، مع الحجاب. وفيه مشروعية وعظ الإمام للنساء يخصهن بموعظة فيها الترغيب والترهيب، حتى إن النساء الحيض ذوات الحيض يحضرن صلاة العيد ويعتزلن المصلى لا تصلي الحائض. ويخصهن الإمام بالموعظة ذات الترغيب والترهيب التي تحمل المرأة على فعل الطاعة والحرص على ذلك والدوام، وتحملها على ترك المعصية والندم على ما فرطت في جنب الله. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهن ولا يفعل شيئا إلا بوحي من الله، قال: إنكن أكثر حطب جهنم. ثم لما سألت سائلة لماذا، قال: تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، بمعنى أنها كثيرة الشكاية تشكو بحالها ووضعها، وتتبرم من الحياء بحق وبغير حق. وكفران العشير المراد بالعشير الزوج معناه يحدها النعمة التي يقوم بها زوجها ويبذلها لها ولأسرتها. لذا أمرهن بالصدقة، وفي الحديث دليل على أن الصدقة تطفئ الخطيئة وترفع درجات العبد وتكون له وقاية من النار. صدقة بالمال وبالكلمة الطيبة وبتعليم العلم وبالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من الصدقات. وكل يتصدق مما يملك ويقدم على خير، والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: عن أم عطية نصيبة الأنصارية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. في هذا الحديث والذي بعده مشروعية خروج النساء لصلاة العيد في الفضاء في الجبار، ويكون لهن مكان يخصهن عن الرجال، ويشرع الموعظة لهن وحثهن على فعل الطاعة ترك المعصية والصدقة لما فيها من الأجر ولما فيها من محو الخطيئة. كما في الحديث: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويخرجنا إلى المصلى، عموم النساء كبار السن والشابات، ويعتزلنا المصلى ويخرجنا أيضا يخرجن الحيض ذات الحيض وتعتزل المصلى، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولكن تكبر بتكبير المسلمين وتشهد دعوة الخير في هذا اليوم، أي يوم العيد. وهذه السنة باقية.
قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
صلاة الكسوف والخسوف، خسوف الشمس والقمر، وخسوف الشمس والقمر وهو ذهاب الضوء إما كله وإما بعضه. السنة الصلاة عند رؤية الكسوف،
أن يصلي الناس يخرجون إلى المساجد ويصلون صلاة الكسوف، وصفتها أن يصلي الإمام أربع، أن يصلي ركعتين أربع ركعات وأربع سجدات، أن يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ومعها سورة من القرآن أو آيات من القرآن ويطيل القراءة، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو آيات، ثم يركع ويسجد سجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى، ثم يسلم. فإذا تجلت الشمس أو القمر اقتصروا على هاتين الركعتين، وإن لم يحصل تجلي صلوا مثل ما صلوا الصلاة الأولى، أو ذكروا الله تبارك وتعالى واستغفروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فهي من السنن المؤكدة، وهي من الآيات التي فيها عظات للناس وعبر، كما قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
سبب ذلك أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذه هي السنة عند رؤية كسوف الشمس وكسوف القمر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم ما لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات.
هذا بيان للكيفية وأن السنة في صلاة الخسوف والخسوف التطويل في القراءة والقيام والركوع والسجود بالنسبة للركعة الأولى، والركعة الثانية أقل من ذلك. هذه هي السنة. فما يشرع فيها الخطبة بعد الصلاة، والخطبة تشتمل على تذكير الناس بعظمة الله تبارك وتعالى، وأنه يجب أن يدوم الناس على طاعته وأن يبتعدوا عن معاصيه، لأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء أهل الطاعة وينزل الخير على أهل الطاعة. فإذا فعلت المعاصي في الأرض صارت سبباً في الابتلاءات والعقوبات كما يشاء الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أين المعاصي؟ ويذكرهم بفضل الطاعة وخطر المعصية وفضل الصدقة والاستعداد للقاء الله عز وجل والخوف منه. والمؤمن إذا ذكر تذكر وانتفع.
عن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة القط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده. فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
هذا الحديث دليل على أن الله تبارك وتعالى استأثر بعلم الساعة، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله هو الذي يعلم ذلك وقد أخفى علمها على خلقه، كما قال عز وجل: يسألونك عن الساعة في أيان مرساها، أي متى ستقوم، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى علم الساعة إلى الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا بيان لكيفية الصلاة، وأنها يطول فيها القراءة والقيام والركوع والسجود ما لم يكن في غيرها من الصلوات، وأنها من الآيات، أي من الآيات الكونية، يخوف الله عز وجل بها عباده لما فيها من تغير الحال، من الحال الحسنة إلى حال مخيفة. الحال المخيفة هي كسوفها، ذهاب ضوئها أو ذهاب ضوء القمر، وكل ذلك قد حصل، كسوف الشمس وكسوف القمر. ويعبر بالكسوف والكسوف عن كسوف الشمس وعن كسوف القمر كذلك، فيقال: خسفت الشمس وخسف القمر، وكسفت الشمس وكسف القمر.
قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء
في الخلاء. الصلاة تكون في المسجد أم في الخلاء؟
في المسجد. صلاة الكسوف والخسوف في المساجد.
يشترط يكون المسجد جامع؟
لا يشترط، في أي مسجد يصلى فيه الجماعة وينادى لها، بخلاف غيرها، صلاة العيد وصلاة الاستسقاء لا ينادى لها، ينادى لصلاة الكسوف والخسوف فيقال: الصلاة جامعة، أي حضروا. والثاني
وخطبة يا شيخ خطبة واجبة
خطبة كذلك ليس سنة. سنة
لم يتفوت يا شيخ الصلاة مع الجماعة في صلاة الظهر وهو لا يعرف يا شيخ الصفة
إذا ما عرف الصفة يصلي ركعتين إذا ما عرف الصفة ولا عرف كيف صلى هذه الصلاة يصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل ويصلي جماعة بأن كان بمفرده
نعم
إما في بيته وإما ما لحق في الجماعة يصلي منفردا والأصل أنه يصليها على صفتها لكن إذا كان يجهل ما يعرف كيف يصلي عدد الركعات عدد
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الاستسقاء من الشعائر فاضلة وهي سنة مؤكدة من السنة المؤكدة ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى وكيفيتها تصلى كصلاة العيد صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد ركعتين يخرج الإمام إلى المصلى ويصلي بهم ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا ويقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية وإن قرأ بغيرهما جلس ثم هل الصلاة قبل الخطبة أو الخطبة قبل الصلاة هذا خلاف بين العلماء وجمهور أهل العلم على أن الصلاة قبل الخطبة يصلي بهم ويدعو ويخطب ويدعو يصلي بهم ثم يخطبهم خطبة مناسبة ويكثر فيها من الدعاء بطلب الحاجة التي خرجوا من أجلها ويوصيهم بالتوبة والاستعداد بالعمل الصالح وترك السيئات لأن فضل الله وخيره ينال بطاعته طاعات سبب للخيرات والمعاصي سبب للجذب والفقر كما قال عز وجل أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وكقوله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالطاعة سبب في الحياة الطيبة المباركة سبب في الرزق الحسن والعكس بالعكس المعصية سبب في الجد والقحط رفع الأمطار نعم
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس
فلا والله ما نرى من السماء ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال قطعت من ورائه سحابة مثل القزع مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الضراب الجبال الصغار.
في صلاة الإمام خارج البلد أو في المسجد الحرام من السنة قلب الرداء، إذا كان عليه رداء من ملحاق أو عباءة أو جبة يقلبها، يجعل بطنها ظهرا وظهرها لبطنها، تفاؤلا بتحول الحال من حال الجذب إلى حال الرخاء، وهي سنة السنة. وأما استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا ثابت، الرسول عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة فاستسقى على المنبر يوم جمعة من خلال خطبته وهو يخطب الناس، ولما طلب منه الداخل أن يستسقي لهم لما نزل بهم من الجذب ولما حصل عليهم من الضرر رفع يديه ودعا اللهم أغثنا ثلاثة، فأغاثهم الله فأمطرت السماء سبتا أي سبعة أيام إلى الجمعة القادمة، والمطر ينزل ولحقهم ضرر بكثرة الأمطار. وطلب منه رجل يوم الجمعة الثانية أن يسأل الله ليرفعه عنهم، فدعا الله أن يرفعه عنهم وأن يحوله إلى بطون الأودية ومنابت الشجر وإلى الآكام والضراب، لأن هذه الأماكن محل الرعي، رعي بهيمة الأنعام. فدعا الله عز وجل فارتفع المطر انقطع عنهم وخرجوا في الصحو. وهذا نوع من أنواع الاستسقاء، الاستسقاء أثناء الخطبة يوم الجمعة وهو مشروع.
قال رحمه الله باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال،
والحديث دليل أيضا، فيه دليل الحديث على جواز مخاطبة المأموم للإمام يوم الجمعة، ولا يؤثر ولا يعتبر من اللغو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هذا ليس منه مأذون فيه. يعني إذا لبعض المأمومين حاجة إلى الإمام وهو يخطب تتعلق بالدين، تتعلق بالمصالح دينية أو دنيوية، فطلب من الإمام البيان له ذلك، له أن يطلب منه ولا يعد لاغيا في خطبة في الخطبة.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفة ركعة الركعة.
نعم، هذه صلاة الخوف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات فيها: وإذا كنت فيهم، قال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذ حذرهم وأسلحتكم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لما نزلت آية الخوف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة، يعني العدو عدوهم في غير جهة القبلة، إما في الشرق وإما في الغرب وإما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة، يقسم الجيش إلى طائفتين، يصلي بطائفة معه الركعة الأولى، فإذا ثبت قائما أتموا لأنفسهم وانصرفوا ركعتين، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة الثانية وهي لهم أولى، فيثبت جالسا وهم يقومون ويتمون لأنفسهم، فإذا أتموا لأنفسهم سلم بهم وانصرفوا، فيكون كل طائفة قد صلى بها ركعة. أما إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلي بهم يصفهم صفين، ويصلي بهم جميعا، يكبر ويكبرون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، ويسجد هو والصف الذي يليه، والصف الثاني يحرس لا يسجدون، فإذا انتهوا من السجود سجدتين سجد الصف المؤخر، إذا قاموا من السجدتين سجد الصف المؤخر، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، فصلى بهم كالركعة الأولى وسلم بهم جميعا. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة يسلم بهم جميعا ويصلي بهم جميعا، لأن الحراسة ممكنة، إذا سجد الصف الأول معه فالثاني يحرس ويتقدم المؤخر ويتأخر المتقدم، ثم تكون الحراسة منه، فيكون قد صلى بهم جميعا ركعتين وهي مشروعة وسنة ثابتة، إذا دعت الحاجة إليها صلاها المسلمون وهم في مع العدو في المعركة.
عن يزيد بن رومان، عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، إن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
هذه هي الصفة التي يكون العدو في غير جهة الكفلة.
الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي خثمة.
حثمة.
وسهل بن أبي حثمة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري.
وهذا فيما إذا كان العدو في جهة الكفلة.
وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع.
هذه غزوة ذات الرقاع في سنة 7، وسميت ذات الرقاع لأنها كانت في حر الرمضاء، فشققوا الفرق ووضعوها على أرجلهم من شدة الحر.
كمل؟ نعم، كتاب الجنائز يا شيخ.
يا جماعة ما في شك على وجودها، في دليل على وجودها أنها واجبة وليست
متحدثة. شيخنا، هل يجوز الإمام أن يصف الجيش أكثر من صفين؟ هل يجوز الإمام أن يصف الجيش أكثر من صفين إذا كان العدو قبل القبلة؟
يقول لك بحسب الحاجة إلى ذلك. الأصل أنه يطفهم صفين، وأن الحراسة يمكن أن تكون من صف واحد حراسة. هذا إذا كان في جهة القبلة الحراسة تكون من صف واحد، وإذا كان في غير جهة القبلة يقسمهم باسمين، سواء جاءوا صفين أو أكثر من صفين، صفين أو أكثر، والحراسة تتم بوجود قوم يحرسون. لأنه إذا صلوا معه ركعة، إذا صلوا معه أتموا لأنفسهم انصرفوا، وتبقى الطائفة الثانية سواء اتسع لأن تكون صفا واحدا أو لم يتسع بصف، وتكون صفة هي لا تتغير.
أسئلة اللي قلت لك عليهم، سؤالين قلت لك عليهم أبغى أسجلهم.
لا،
فضيلة الشيخ، شخص مقيم بفرنسا من أصل تونسي، متحصل على الجنسية الفرنسية، متزوج وعنده أبناء، يريد الهجرة إلى تونس بلده، ويريد أن يستقر في تونس ويواصل عمله في فرنسا، ولكن الحكومة الفرنسية تشترط عليه أن يبقى نصف المدة في العام في فرنسا، فهو يريد أن يبقى شهر في تونس وشهر في فرنسا، وزوجته تعارضه، هل يجوز لها أن تعارضه وما هو الواجب عليه فعله؟
تعارضه ماذا تريد؟
لا تريد أن يبقى شهر في فرنسا وشهر في تونس، تريد أن يستقر معها في تونس على طول.
تونس. طيب، هي لا تريد أن تذهب إلى بلاد الكفار، معها حق في المعارضة، إذا تبغى بلاد إسلامية على ما فيها هذه البلاد، على ما فيها من بلاء، فينبغي هو أن يكون في بلاد إسلامية ويترك بلاد الكفار
ويترك عملا،
يلتمس عملا في بلاد المسلمين.
وإذا كانت يا شيخ تعارضه تريد البقاء هي في بلد الكفر، لا تريد الهجرة،
لا تطاع، لا تعتبر معارضتها معارضة صحيحة، بل الحق معه أن يسافر بها إلى بلاد الإسلام.
السؤال الثاني يا شيخ، تقوم المملكة العربية السعودية بإرسال كتب سلفية إلى السفارة التونسية هناك، للسفارة السعودية لتقوم بتوزيعها هناك في تونس، ويتم منع هذه الكتب، ويوجد موظف يستطيع إخراج هذه الكتب وبيعها للإخوة السلفيين هناك، لكن بمقابل وهي كتب وقف، في منها وقف لله تعالى، هل يجوز هذا أم لا؟
من اللي يأخذ المقابل؟
الموظف هذا اللي يقوم بإخراج الكتب دون موافقة السلطات هنا
سعودية؟
لا، دون موافقة السلطات التونسية.
ممنوع توزيع الكتب.
هو يستلم الكتب من السفارة السعودية ويمنعوها، ما يوزعوها على الناس، ويقوم هذا الموظف
من السعودية ولا من تونس؟
من تونس. يقوم بإخراجها وبيعها بمقابل، مع أنها هي كتب وقف.
ما يجوز له أن يتصرف فيها في البيع، لا يجوز أن يباع الوقف أبدا، وإنما يجب عليه القائد الذي ترسل إليه ليوزعها، يجب عليه أن يوزعها هو أو يأمر بتوزيعها تحت إشرافه حتى لا تباع، الوقف لا يباع، هذا لا يجوز، وبيعه حرام وأكله للثمن حرام.
وإذا وزعها دون مقابل، إذا أعطاها دون مقابل بدون موافقة،
هي ما أرسلت إلا للتوزيع،
لكن بدون موافقة السلطات هناك، بدون موافقة السلطات هناك،
لا يوزع إلا بموافقة، لأنه يترتب عليها ضرر، الخفية هذه يترتب عليها ضرر عام وخاص، خاص به هو، إذا علمت عليه عنه السلطات عاقبوه، وأيضا ضرر عام ربما تكون بين السفارة والدولة هنا، لماذا تأذنون ولماذا تفعلون كذا، فلا بد من أخذ الإذن، وهذا الذي يقدر عليه الإنسان، فإن منعه يتوقع التوجيه.
جزاك الله خير.
أكرم الصحابة وحضروا لديه وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جماعة من الكفار سافروا من مكة ليحرشوا النجاشي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من بلدهم ويعيدهم إلى أهلهم، وتكلموا فيهم، فقال النجاشي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص حمزة لعبد المطلب، قال له بما يأمركم هذا النبي، بما يأمركم؟ قال له يأمرنا بالصلاة، بعبادة الله وحده، والصلاة والعفاف والصلة، وينهانا عن الشرك، عن عبادة الأوثان. قال هل معك مما جاء به شيء؟ قال له نعم، يعني قرآن. قال اسمعني، فقرأ عليه سورة مريم كافها يا عين صاد، شرع فيها وهو يسمع، والأساقفة حوله يعني العلماء علماء التوراة والإنجيل. فبكى النجاشي بكى من سماع القرآن، قال والله ما زاد هذا عما جاء به عيسى بن مريم ولا مثل هذه. وأخذ قدم صغيرا عودا صغيرا من الأرض، يعني الذي في التوراة والإنجيل هذا مثله الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم، أسلم النجاشي، ولكنه لم يستطع أن يتحكم في الشعب لأنه واحد، والأساقفة